أما بعد فإن الأمر مقدمة في كيفية الاستفادة من كتب الفقه وكيف يدرس طالب العلم الفقه على أنفسه السلوك. أولا الفقه منهم المساعدة التي كانت واقعة في زمن النبوة فنزلت فيها آيات أو حالات كانت أكثر وبين فيها النبي عليه الصلاة والسلام الفقه. فهذه مسائل موصوف على فقهها وفي الغالب تكون النصوص الدالة على ذلك ظاهرة المعنى ومنها ما هو قادم لاختلاف المجتهدين في فهم دلالة النصوص على تلك المسائل ومنها مسائل وقعت بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام وهذه المسائل احتاج إليها الناس لتبصر البلاد الإسلامية ومخالطة العرب لغيرهم. ومعلوم أن طبيعة أهل مكة والمدينة وأهل الجزيرة ليست هي طبيعة أهل الشام والعراق وأهل فارس وأهل خراسان وأهل مصر، فالقبائل مختلفة في الحالات الاجتماعية في المساكن فيما يستخدمون في الوقت في الجو إلى آخره. فظهرت مسائل احتاج إليها الناس يسألون عنها الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا هو القسم الثاني وهي المسائل التي اجتهد فيها الصحابة رضوان الله عليهم. واجتهاد الصحابة في هذه المسائل كان مبنيا إما على دلالة نص في إدخال مثلا المسألة في عام أو في استدلال بمغلق على هذه المسألة أو بالاستدلال بقاعدة عامة دل عليها دليل في هذه المسألة نحو القواعد المعروفة كفقه الحرب ومشاركة تجربة التيسير والأمور بمقاصدها ونحو ذلك من القواعد العامة. وهناك مسائل اجتهدوا فيها والاجتهاد كان على غير الوجود في الدليل، يعني يستدل له ولكن قد يستدل عليه، وهذا ظهر وظهرت الأقوال المختلفة بين الصحابة بقوة في هذا الأمر. فهذا النوع مما دون بعد ذلك أقوال الصحابة وصارت المسألة عند الصحابة قولين أو أكثر من ذلك، من مثل حكم مثلا الجمع بين الصلاتين للمطر، هل يقتصر فيها على المغرب والعشاء أم يلحق فيها أيضا الظهر والعصر، ومن مثل الكلام في الأقراء هل هي دهور وحمى الحيضات ونحو ذلك من المسائل التي اختلف فيها الصحابة، وهذا من نوع الاختلاف الذي له دلالته في النصوص. هناك مسائل كما ذكرت لكم ظهرت مثل استخدام مصنوعات قواطع مثل الكفار التي قد يستخدمون فيها من في صنعها بعض الامور مثل انفحه الميته ونحو ذلك، هذا ما ظهر الا لما دخلوا في العصر ظهر مثل هذه المسائل، مثل بعض الالبسه الخاصة التي كانت عندهم مثل الحمام ودخول الحمام وبيت الماء الحار الذي كان في الشام ونحو ذلك، مثل أنواع من البيوت لم تكن معروفة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وإنما أحدثت بعد ذلك، وهذا أمثال على كثير مما فيه الخلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم. هذا الخلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم غالبه مسائل اجتهاد، وقليل منه مسائل اختلاف، والفرق بينهما أن المسائل المختلف فيها تارة تكون مسائل اجتهاد، تارة تكون مسائل اختلاف. فيعنى بمسائل الاجتهاد ما لم يكن في الواقعة في نص اجتهد هذا الاجتهاد وهذا الاجتهاد، ويلحق به ما كان فيها النص، يعني نعني بالنص ما كان فيها دليل من الكتاب والسنة، لكن هذا الدليل يمكن فهمه على أكثر من وجه. اجتهد في المسألة ففهم من الدليل كذا، وفهم آخر أن الدليل شيء آخر، مثل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هنا هل القرء الطهر أم هو الحيضة؟ هذه تدخل في مسائل الاجتهاد الذي لا تقريب على المجتهدين في ما اجتهد فيه. القسم الثاني مسائل الخلاف، وهو وجود خلاف في بعض المسائل، وكما ذكرت لكم كان نادرا عند الصحابة رضوان الله عليهم، والخلاف ما يكون مجتهد برأيه في مقابلة في الدليل، مثل ما كان ابن عباس رضي الله عنه يفتي في مسألة الربا لأنه لا ربا إلا في النسيئة، وأن الربا وأن التفاضل الربويات أنه ليس من الربا، وأن اليوم ليس ثم أصناف ربوية، لكن النسيئة هي التي يعني تأجيل، أما التفاضل بين نوعين مختلفين إنه معروف بربا الفضل فإن هذا لا يعرف الربا، هذا اجتهاد في مقابلة النص. كذلك إباحته مثلا في زمن طويل كثير من عمره رضي الله عنه نكاح المتعه وظن ان هذا ليس بمنسوخ ونحو ذلك، وغير هذا من المسائل التي جاء فيها دليل واضح. هذه تسمى مسائل الخلاف، وهذا يكون الخلاف فيها ضعيف ولا يجوز الاحتجاج بمثل هذا، لأن المجتهد من المجتهدين من الصحابة ومن بعدهم قد يجتهد ويغيب عنه النص، يغيب عنه الدليل أو يكون له فهم لكنه معارض بفهم الأكثرين، فهذه هي التي يسميها أهل العلم ويخصها شيخ الإسلام ابن تيمية بالذكر بأنها مسائل خلاف. مسائل الخلاف غير مسائل الاجتهاد. قالوا وعليه فإن المقالة المشهورة لا إنكار في مسائل الخلاف فيكون صحتها لا إنكار في مسائل الاجتهاد، ونعني بمسائل الاجتهاد المسائل التي حصل فيها خلاف وللخلاف حظ من النظر، للخلاف حظ من الأثر، حظ من الدليل. أما إذا كان قولان أحدهما معه الدليل بالظهور والآخر ليس كذلك، فإن نقول ليس هذا من مسائل الخلاف، ليس هذا من مسائل الاجتهاد بل من مسائل الخلاف، والخلاف منهي عنه، والعالم إذا خالف الدليل بالظهور فيقال هذا اجتهاده وله أجر، لكنه أخطأ في هذا الأمر ولا يعول على اجتهاده في المقابلة النص. هذه الأقوال أيضا كثرت في زمن التابعين، وزمن التابعين كانت الحاجات تزيد في وقائع جديدة، وكثرت الفتوى بناء على ما استدل من الواقع على نحو ما ذكر من استدلالهم بالكتاب، استدلالهم بالسنة، استدلالهم بإجماع الصحابة. ومثل هناك أقوال في مسائل في التابعين، ومن المتقرر أن المسألة إذا كانت بعينها في زمن الصحابة، إذا كانت المسألة عينها موجودة في زمن الصحابة، فإن إحداث قول زائدا عن أقوال الصحابة يعد هذا من الخلاف الضعيف. يعني إذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم في مسألة على قولين، فإن زيادة التالي لقول ثالث فإن هذا يعد ضعفا، يعني يعد من الخلاف الضعيف عند أكثر أهل العلم، ذلك لأنه يكون القول الثالث فهم جديد للأدلة، فهم زائد على فهم الصحابة للأدلة. وإذا كان كذلك كان مقتضى أن الصحابة رضوان الله عليهم قد فاتهم فهم قد يكون صوابا في الآية، هذا ممتنع لأن الصحابة رضوان الله عليهم الفهم الصحيح للأدلة عندهم، ولم يدخر لسواهم من الفهم الصحيح ما حجب عنه، بل الخير فيه فهم أبغ الأمة قلوبا وأعمقها علوم وأقلها تكلفا، كما ذكر ذلك ابن مسعود رضي الله عنه. يجتهد التابع في مسألة نازلة جديدة اختلفت في حيثياتها عما كان في ضمن الصحابة رضوان الله عليهم، ظهرت هناك أيضا مسائل جديدة حتى جاء في القرن الثاني للهجرة فدونت الكتب. لما دونت الكتب كان تدوين الكتب على نوعين، كتب للأثر وكتب للنظر والوعظ. أما كتب الأثر فهي الكتب التي يصنف فيها أئمة الحديث على الأبواب، يعني يجعلون باب للطهارة، باب للتانية، باب للجلود، باب خاص بجلود السباع مثلا جلود ما يبقى اللحمة إلى آخره، ويأتون بالآثار في هذا كما صنع ابن أبي عروبة وعبد الله بن مصنف وابن أبي شيبة وغير هؤلاء كثير، وكما صنع أيضا مالك في الموطا وجماعة. هذا نوع وهو العلم الذي نقل في هؤلاء الأئمة أقوال من سبقهم في الأحكام، وهذا مما صنف صار أئمة الأثر والحديث يدورون في المسائل حول أقوال المتقدمين من الصحابة والتابعين ومن اشتهر بالفقه ممن بعده، يدورون حول هذه الأقوال. والقسم الثاني من الكتب هي كتب الرأي، ويعنى بكتب الرأي الكتب التي تعتمد في الأحكام على الأقيسة، وهذا مبني على مدرسة كانت في الكوفة وهي مدرسة أهل الرأي من حماد بن أبي سليمان قبل إبراهيم بن زخاري وأبو حنيفة، وكذلك في مدينة مثل ربيعة الرأي شيخ مالك ونحو ذلك، ظهرت كتب لهؤلاء ولي من بعدهم من تبعهم، هذه المعتمدة على الحقيقة وعلى القواعد العامة، فيفرقون الأحكام على الحقيقة والقواعد. لاحظ أن هذه هي التي عناها أهل العلم بالأثر وأهل الحديث بالذنب، إياكم وكتب الرأي، إياكم وأهل الرأي فإنهم أعرفهم الآثار أن يحملوها فذهبوا إلى الرأي ونحو ذلك، لأنهم يستدلون بالقياس وبالقواعد ويقدمونها على الأحكام، وهذا لا شك أنه ليس بطريقة سوي. ذلك لأن أولا من حيث التأصيل أولئك جعلوا القياس أصح من الحديث، ويقولون القياس دليله قطعي، فقاعدة دليلها قطعي، فإن القياس حينما نقوله هو أهم من خصوص ما عليه الاصطلاح الأخير، لأن القياس ما يدخل فيه تحقيق المناط، يعني القواعد التي تدخل في العبادات وفي المعاملات. فيستدلون بأدلة قطعية على القواعد، فإذا أتى دليل يخالف القاعدة يقولون هذا أحاد، يعني حديث قل هذا أحاد، فلا لا نقدمه على الأصل. يقدمون مثلا القياس على الحديث المرسل، يقدمون القياس على الحديث المتصل إذا كان لا يوافق القواعد وهكذا. فظهر خلاف عندهم للآثار، وهذا هو الذي عناه السلف بذلك، وهم لهم أصولهم، أصول الحنفية مثلا موجودة أصول الفقه تخالف أصول أئمة الفقه الذين هم من أهل الحديث مالك والشافعي وأحمد رضي الله عنهم أجمعين في أنحاء كثيرة في أبواب كثيرة. مثلا خذ عندهم أن العام مثلا من الأدلة، العام أقوى من الخاص، فعندهم أن دلالة العام على أفراده قطعية إذا كان الدليل قطعيا، وأن دلالة الخاص على ما اشتمل عليه من الفرق لأن المسألة الخاصة فهذه دلالتها عامية، فيجعلون العام مقدما على الخاص ولا يحكمون بالخاص على العام، وهكذا في التقييد والإطلاق وهكذا في مسائل شرعية. مثلا عندهم الحديث المرسل، المرسل مقدم على المسلم، الحديث المرسل مثلا عن سعيد بن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، ابراهيم النخعي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، وهكذا المراسيل عن المراسيل عامه ومراسيل ابي العاليه ونحوهم اهل من كبار التابعين وغيرهم، يعتبرون ان هذه المراسيل اقوى من الاحاديث المسلمه. فإذا أتى حديث مرسل وحديث متصل في المسألة نفسها، أخذوا بالحديث المرسل وفرقوا الحديث حديث المرسل المتصل لوصولهم بدلالة عقلية عندهم على ذلك، وفرقوا عن أنتج أقوال أكثر من الأقوال اللي كانت موجودة في زمن الصحابة والتابعين، طبعا من التفريحات كثيرة. كذلك في مسألة القواعد يقولون الاستدلال بالقياس مقدم على الاستدلال بالأثر، لأن القياس دليله واضح، يعني مثلا القاعدة دليلها واضح، وأما الأثر فإنه فرق، والقاعدة شملت أحكام كثيرة كلها تعبد هذه كلها أدلتها تعبد القاعدة، وأما الأثر فهو واحد في نفسه، وعندهم أن القاعدة هي قطعية على ما اشتملت عليه، وأما الآثار فإنها ظنية. هذا هو الذي نهى عنه السلف بشدة وحذروا من النظر في الرأي لهذا الأمر. وكتب الحديث على هذا على الذي أسلف فيما هو التبويب وقراءة ما في الباب من أدلة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من آثار أو من كلام الصحابة أو من التابعين أو من التابعين بالأسانيد. أهل الأثر ويمثلهم بوضوح في اتباع أصولهم الإمام أحمد رحمه الله ورحمهم أجمعين، ينظرون في المسألة إذا جاءت المسألة ينظرون فيها، فإذا كان فيها حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قدموه، إذا كانت دلالته ظاهرة أو من باب أولى إذا كانت نصا، وإذا لم تكن كذلك نظروا في تفاوت فيما يثبت أحد الاحتمالين في الفهم. كذلك إذا جاءت فتوى عن الصحابي وكان فيها احتمال في الفهم نظروا في أخوال أصحابه من التابعين بما يوضح لهم معنى قول الصحابة. إذا كان القول ظاهرا أو نصا من الصحابي في المسألة النازلة وليس لهم مخالف أخذوا به. إذا اختلف الصحابة في المسألة على قولين هنا تنازع فيأخذون كلام أو فتوى من يأخذون قول من، فمنهم من قال نأخذ بقول الخلفاء الراشدين أو بأحدهم إذا وجد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. وإذا خالف مثلا عثمان خالف خالد بن عباس أخذوا بقول عثمان، إذا خالف عمر خالف ابن عثمان عمر أخذوا بقول عمر وهكذا. إذا اجتمع الخلفاء الأربعة على مسألة أخذوا بها بقوة. تارة تكون الآثار متعارضة في المسألة فيكون للإمام أكثر من قول، لهذا كثرة الروايات مثلا عن الإمام أحمد في المسألة، فالمسألة له فيها عدة روايات، لأنه في الرواية الأولى ما لا إلى ترجيح أحد الآثار في المسألة، في الرواية الثانية نظر في مرة أخرى واختار الآخر وهكذا. المقصود أنهم يدورون في النظر مع الآثار. والإمام أحمد لما استفتي أو كان يستفتى كثيرا تلامذته صنفوا المسائل عنه. هذه المسائل عن الإمام أحمد كثيرة جدا تبلغ نحو 70 كتابا من المسائل أو نحو ذلك لأصحابه، منها الشيء المختصر ومنها الكثير يعني الكبير. هذه نقل منها طائفة من أصحابه ما هو معتمد عندهم مما يعرفونه من كلام الإمام أحمد، وهم المسمون بالجماعة عن الإمام أحمد. هذه الأقوال دونها بعض الحنابلة المختصرات ابتداء من الخرقي فمن بعده، حولوا الفقه إلى أنه فهم الإمام في النصوص. كان سابقا مثل ما ذكرت لكم الأئمة ينظرون في الآثار، فلما أتى تلامذة وكثر عليهم الآثار، تنظر مثلا في الفقه في المصنف بن أبي شيبة أو المصنف عبد الرزاق، تحتار أقوال مختلفة وأسانيد ومسائل تعتبرها أحيانا أدلة أصولية وأحيانا أدلة تحتاج إلى معرفة رجال الإسناد، وأحيانا نظر في القرآن وفي السنة وهل يحمل هذا على هذا أو لا. فالتلامذة ضعفوا عن ذلك مع وصية الأئمة بأن يأخذوا من حيث أخذ العلم، لكن وجدوا في أنفسهم الضعف فتمسكوا بفهم الأئمة للنصوص لأجل أن يريحوا أنفسهم دورهم هذا. وهذا التدوين أضعف باب النظر في آثاره. تدوين الفقه مثل مختصر الخرق وغيره، أو مختصر المزني للشافعية، أو مختصر الطحاوي، أو مثلا كتب محمد بن الحسن، محمد بن القاسم عن مالك بالمدونة وغيره، أضعف النظر في الآثار التي عند هؤلاء الأئمة، فصاروا يدورون مع نصوص الأئمة، بل زاد الأمر بعد ذلك حتى أصبحوا يخرجون عليها، وكأن هذه قد نص عليها الإمام بمسألة جامعة، وهي كما ذكرت لكم أنهم ذكروها جراءً على الاستفتاءات، والمستفتي إذا استفتى الجواب يكون على قدر الفتوى، ولا يستحضر المفتي حين السؤال أن كلامه سيكون عاما أو خاصا أو نحو ذلك، فإنما يجيب على حسب، أحيانا ينتبه لهذا الأمر وإنما يجيب على قدر السؤال. لهذا ظهرت هنا أقوال في المذهب الواحد. أنا مثلا عند الشافعية عندك أقوال العراقيين، أقوال الخراسانيين، قول الشافعي القديم وقول الجديد، ومن منهم من أخذ بهذا ومنهم من أخذ بهذا، لأجل نظرهم في أن الإمام ما أراد بنصه هذا المعنى المعين بل أراد شيئا آخر. هذه كانت جواب أو هذه أراد بها خصوص المسألة، ما أراد مثيلته نحو ذلك. كذلك أصحاب الإمام أحمد كثرت عندهم الأقوال وأصحابه كثير، ولأجل كثرة الروايات تعددت الأقوال المثل. لهذا مثلا عند الحنابلة عندنا عدد مراحل مرت بها، وهي ثلاث مراحل: مرحلة المتقدمين، مرحلة المتوسطين، ومرحلة المتأخرين. المتقدمون من أوله، يعني من الصراطي أو ما قبله، إلى القاضي أبي يعلى، ومن القاضي أبي يعلى إلى آخر الشيخين الموفق بالمذ، أي يعتبر من المتوسطين، ثم بعد ذلك يبدأ المتأخرون، على خلاف بعضهم يزيد في هذا قليلا. مثلا الشافعية عندهم كم قسم؟ عندهم قسمان: متقدمون ومتأخرون، والحد عندهم بين المتقدمين والمتأخرين رأس الأربعمائة. وهكذا عند المالكية أيضا عندهم طبقات. هذا تجديد، هذا تجديد في فهم الكتب، فهم نصوص الأئمة إلى آخره. هذه المراحل في كل مرحلة دون الكتب، دون الكتب. هذه الكتب تختلف في أسلوبها، سواء في الفقه أو في أصول الفقه، تختلف في أسلوبها، تختلف في طريق في استيعابها، ما بين ناقل وموسع قليلا، ما بين ضابط للعبارة وسهل العبارة، وما بين ذاكر الخلاف وغير ذاكر الخلاف. فلهذا المسائل التي يذكرها المتقدمون تجدها أوضح من التي يذكرها المتأخرون، فكلما تقدم الزمن كلما كان الكلام أوضح. فالمتأخرون يذكرون المسائل لكن يصعب فهم كلامهم في بعض الأنحاء، فإذا صعب فهم كلامهم فارجع إلى كلام المتقدمين في نفس المسألة تجدها أوضح. لهذا نقول، وليس المقصود في ذكر مذهب الحنبلي فقط لكن كتفصيل عام، لهذا نقول أن التفقه وحرص المرء على أن يكون عنده ملكة فقهية يكون مبنيا على هذا الذي ذكرت. وأنت تلاحظ أنه فيما ذكرت كان هناك متون، وهذه الأخيرة، كان هناك استفتاءات وهي المتوسطة، وكان هناك الآثار وهي المتقدمة. فأولا الآثار هي التي ظهرت الأمة، وهذه الآثار كان منها ما هو جواب أسئلة، ثم بعد ذلك كلام الأئمة كان عن استفتاءات مثل المدونة، سئل الإمام مالك فأجاب، كذلك الشافعي كثير منها أسئلة، وأن الإمام أحمد في المسائل كثير، والثالث مصنفات. لهذا الفقه وتنمية الملكة الفقهية والحافة الفقهية في فهم المسائل وفي التعبير عنها وفي إدراك كلام العلماء على المسائل الفقهية يكون برعاية هذه الثلاث مجتمعات: أولا العناية بالمتون، ثانيا العناية بالفتاوى، ثالثا العناية بالآثار. لابد منها على هذا النحو، يعني تعكس، هي في تاريخ الأمة بدأت الآثار بالفتاوى ثم تدوين المتون، الآن نعكس إذا عرضنا طلب الفقه، نعكس، لأن مثلا في زمن أهل الآثار، زمن الصحابة التابعين، عندهم اللغة هي أصول الفقه، وأصول الفقه تعرفون أن مبناها على اللغة، فعندهم ملكة في الفهم والاستنباط، هذه ليست عند المتأخرين، لكن تنمي هذه الملكة وتتنامى هذه الملكة إذا عكست الطريق. عندهم اللغة هي أصول الفقه، وأصول الفقه تعرفون أن مبناها على اللغة، فعندهم ملكة في الفهم والاستنباط، هذه ليست عند المتأخرين، لكن تنفع أن ننمي هذه الملكة وتتنامى هذه الملكة إذا عكسنا القريب. أولا نبدأ بالمتون، ثم بالفتاوى، ثم بالآثار. فإذا أتيت إلى ناحية تطبيقية مثلا عندنا تقرأ في الزاد مثلا من الكتب، من متون الكتب للمتأخرين من الحنابلة، هذا تأخذه فتتطور مسائل، مسائل مجردة تفهم صورة المسألة، وهذا أهم مما سيأتي بعد، لأن ما بعده مبني عليه. فإذا لم تتصور المسألة كما هي صار ما بعدها مبني على غلط، وما بني على غلط فهو غلط. فإذا تبدأ أولا بتصور المسائل، مسائل الباب، إذا كان هناك معها أدلة واضحة في كل مسألة، هذه والله دليل هكذا، هذه دليل هكذا كحجة للمسألة إلى آخره. ثم تنظر في فتاوى الأئمة، تنظر في فتاوى مثلا علماء، فتأخذ مثلا باب أصناف مثلا، تأخذ كل مثلا باب المسحر الخفين، تأخذ هذا الباب تقرأ فصلا، ثم بعد ذلك يعني تفهم المسائلة على حسب ما يذكر من الدليل المختصر، ما تتوقع، لأنك لا توقعت الغيبة، يتوقع في كل مسألة طلبت أدلتها والآثار فيها، ما نخلص في كل مسألة فيها بالكتب، كتب الآثار وكتب الحديث وكتب العلماء من الخلاف شيء كثير، ولكن تفهم هذه المسائل ثم تنظر في الفتوى، سؤال والجواب من علماء وقتك، يعني من علمائنا. فإذا نظرت إلى هذا يقوي عندك أن الفهم الذي فهمته في المسائل مع ربطه بالواقعة اللي هو بالسؤال يكون الفهم عندك اتصل من المثل إلى الواقع. وكثير من الناس يفهم الفقه فهما نظريا، لكن إذا أتى يسأل ذهنه ما دربه على هذا الانتقال، الانتقال من المسائل الفقهية بأدلتها على إلى أن هذه الصورة المسؤول عنها هي الداخلة في ذلك الكلام، أو هي المرادة بتلك الجملة في المعنى. كيف تتنمى هذه الملكة والربط بين الكتاب الفقهي والواقع بمطالعة الفتاوى؟ هنا تتنمى، تبدأ يكون عندك حافة في المقارنة، إذا سئلت ذهنك مباشرة ينتقل لأجل هذه الضربة، أو ما نقول سئلت هذا سؤال تحت في بيتك، ليس معنى ذلك أن يتصدر الواحد السؤال أو أنه يطرح، لا، سأل أحد في بيتك أو أنت سألت نفسك أو وقعت واقعة، تبدأ تتأمل فيكون عندك ضربة إلى أن هذا هو المراد، أن هذه داخلة في المسألة. أن تلحظ أنه بمطالعة كلام المفتين على المسائل يصير عندك سعة في الدليل واحد، وتثبيت لتصور المسألة ولحكمها اثنين، والثالث يكون عندك معرفة بما عليه الفتوى من علمائك، وهذه الثالثة مهمة. لماذا؟ لأن مثلا الآن واحد عمره مثلا 25 سنة 30 سنة، كم هذه المسائل عافية بها؟ أكثر بين 50 10 سنة، صحيح؟ لكن العالم اللي يفتي أنا عمره 50 60 70 80 هذا له بها من العام 50 سنة، مرت عليه من مرة أو مرتين، 20 30 50 مرة، 1000 مرة، حتى صارت واضحة عنده مثل اسمه من كثرة تكررها. فإذا هنا هذه الفتاوى بمنزلة المصفي للكلام الذي تقرأه في المتن، هل هو مما يفتى به ويعمل به أم لا؟ نلاحظ مثلا في ما سبق أن ذكرناه في المسائل نقول ليس عليها
فليس عليها الحمد. تذكرون يعني الفتوى ليست عليها. مثل ايش مثلا؟ في مسائل كثيرة، مثلا في طهارة جلد الميتة بالدباغ، فمن معروف مثلا فيما قرأناه مثل في زاد المستقنع أنه لا يطهر جلد ميتة بالدباغ، أي مطلقا كل ميتة لا تطهر بالدباغ، لكن إذا كان الحيوان مما يحل بالزكاة فيه، يحل بالزكاة، يحل أصله بالزكاة، قالوا يباح استعمال هذا النوع في يابس مثل ما قال، ويباح استعماله في يابس من حيوان طاهر حالح، يعني مما يباح في ذلك، أو مما كان دون الهرة والخلقة إلى ما هو معروف. إذا نظرت الفتوى، الفتوى على خلاف ذلك، فإذا هذا الرب الفتوى تبين لك ما عليه العمل في المثل مما ليس عليه العمل. فإذا ربطت هذا الرب يأتي عندك مساعة جديدة في الفهم، فتنتقل إلى بعد ما تحكم هذا الأمر، تحكم الباب أو تحكم الأبواب، إذا انتقلت إلى كتب الخلاف، كتب الآثار، يكون عندك فهم إلى أن هذا القول، هذا القول أقوى من هذا القول، هذا القول ليس عليه العمل، تظهر عندك إشكالات، لماذا يكون مثلا بهذا الفتوى، والآثار جاءت فيها كذا وكذا بغير ذلك، في مثلا هل المرأة الحائض مثلا تقرأ القرآن أو النقطة تقرأ القرآن أم لا، تعرف الفتوى عند أكثر من شرحنا على أي قول، ثم إذا نظرت في الآثار ظهر عندك شيء ثاني، يبدأ عندك هنا علم مهم جدا في الفقه وفي كل فن، وهو علم الاستشكال. إذا استشكل مستشكل على معناه أنه يفهم، إذا كان استشكاله واقعيا مستشكل لماذا يكون بكذا، مع أن الأثر دل على كذا، مع أن الدليل يحتمل كذا، فإذا سأل أحدا من أهل العلم أزال عنه الإشكال وأجاب عن إشكاله، وقد قال القرافي في طرقه قال معرفة الإشكال، لما ذكر الكبائر والصغائر في قاعدة الفرق بين الكبائر والصغائر، قال ومعرفة الإشكال علم في نفسه، من المهم أنك تستشكل وما كيف يقولون كذا والدليل مشتمل لكذا، ليش ما ذكر، لماذا ما ذكر، لماذا ما ذكر القاعدة، هنا القاعدة تشمل هذه، لماذا ما استدل بالقاعدة، هناك استدلالات كانت مهجورة في السلف، الأدلة موجودة ولم يستدلوا بدليل، ولما أتى المتأخرون أو بعضها من المعاصرين استدلوا بأدلة لم يستدل السلف في المسألة بتلك الأدلة، هذا إشكال، لماذا السلف ما استدلوا في مسألة كذا وكذا بالدليل الفلاني، واستدل به مثلا بعض الناس من هذا العصر، من بعض المشايخ أو بعض طلبة العلم، لماذا هذا الإشكال يتولد عندك مع شيء، مع إشكالات أخرى، تحل هذا تحل هذا حتى يرسخ الباب في ذهنك، يرسخ الباب في تصوره، بمعرفة دليله، بمعرفة الفتوى، بمعرفة الأقوال الأخرى بعد حين، يعني هذه مراحل معرفة الأقوال الأخرى وجواب عن الأقوال. إذا عكست المسألة ما يحصل عندك مرحلة فيه، إذا بدأت مثلا بالآثار سوف يكون عندك معرفة بالخلافيات كثيرة، لكن الملكة الفقهية ضعيفة وتحصيلك للمسائل قليل، لأن مثلا إذا نظرنا في كل مسألة سنتبع ما وجاء فيها وننظر فيما جاء فيها من أساميه في المصنفات أو في كتب الحديث، وهل هذا صحيح أو غير صحيح، وما ورد عن الصحابة والتابعين، سوف تطول علينا المسألة، تطول جدا، والأئمة في زمن كانوا على قرب من أهل الآثار، على قرب من أهل الصحابة، ما عندهم علوم كثيرة جدا أشغلت الآن، الآن من وقت مثلا من القرن الثالث إلى الآن 1100 سنة، كم ظهر من العلوم تشغل الآن وأخذت حيزا من الأذهان، ولذلك صار الذهن لا يستطيع أن يكون مركزا على ذلك في غالب الطلاب، يكون مركزا على الاثار ومستخرج منها الفقه الصحيح. ولهذا نقول نعم الغايه هي الاثار، وهذا هو الذي يجب. فالدين هو الكتاب والسنه والاثر، ولكن كيف تصل اليه؟ لا بد ان تسلك الطريق الذي سلكه العلماء في الازمنه المتاخره بعد فوات التمكن في العلوم وآلاتها. بدأوا بالمتون المختصرة جدا على كلبنا، ثم بعد ذلك يشوفون فتاوى العصر، يرون ماذا يستدعى علماء عصرهم، الشافعية على الشافعية والحنفية على الحنفية، ثم يبدأون بإيراد الإشكالات والنظر في الآثار. هنا مسألة التدرج في طلب الفقه. الفقه الطويل ما أشك، ويحتمل في تدريسه كل يوم عدة سنين لو ندرس مثلا الكتاب ذات المستقبل. لكن هذا الأمر وهو كون الفقه طويلا وأنه يحتاج إلى سنين، هذا يسهل باتباع الطريقة العادية. أولا أن تأخذ كل باب على حين، ما تخلط بين الأبواب. تأخذ في مثل تأخذ باب مثلا كتاب الزكاة، تأخذه تفهمه، لا تجلس في الشهر مع معلم أو مع نفسك، في الشهر تدرسه جملة جملة، تقرأ تنظر حتى تتصور جملة. هنا إذا كان المعلم مثلا قد وصل معك إلى كتاب الزكاة، أو كان في أحد المشايخ مثلا يقرأ على سبيل المثال في هذا في الزكاة، فهنا تستمر معه، يجب لك الأمر. إذا لم يمكن ذلك وأردت أن تقرأ أنت، فلا بد من أن تكون على صلة بأحد العلماء الذين يعلمون كلام أهل الفقه. هذه الصلة فائدة أن كل ما استشكلت شيئا تسأل، كلما ما فهمت عبارة تسأل، بعد ما تركيبة ما استقام في ذهنك تسأل. فهو يوضع هذا الإيضاح إما باتصال هاتفي أو بملاقات، هذا الإيضاح وهذه الصلة تجعل المسائل تتضح. ثم أيضا يكون الحرص على ملازمة أهل العلم في سماع كلامه، لأنه جربنا هذا قبلكم في مسائل كثيرة في الفقه تمر عليها لكن ما تتضح لك إلا بسماع كلام أهل العلم فيها، إما مثلا في كلمة أو في فتوى أو هو يتكلم يناقش المسألة تناقشه، تجد أنه يعطيك مفتاح لفهم هذا الباب أو لفهم هذه المسألة ما أدركته بمجرد القراءة. فإذا أولا إحكام الباب يكون بدون مداخلة، يعني تأخذ كتابا معينا كتاب الزكاة أو باب معين فتدرسه بدون مداخلة. يعني مثلا واحد يقول أنا بقرأ مثلا في باب مثلا في كتاب الزكاة في نفس الوقت باخذ في كتاب البيوع، في نفس الوقت باخذ في مثلا في الحدود، لا هذا الذهن لا يجمع في هذه الطريقة وتختلف عليه المسائل. فإذا أخذت مثلا كتابا على هذا تبدأ بتحرير جمله، وإذا حررت جمله على وقت ما عندك فهمت، وأعني بتحرير الجمل يعني معرفة كل لفظ ومعناه حيث اللغة، ثم بعد التركيب. طالب العلم في الفقه بخصوصه لابد أن يكون حساسا في اللغة، لأنه إن لم يكن حساسا في اللغة استعمل في كلامه غير لغة العلم، وهذا يضعف معه طالب العلم. إذا تتكلم مثلا في الفقه كلام ثقافي يعني كأنه موعظة كأنه كلام عام يضعف واحد معه، لكن إذا درب ذهنه ولسانه على أن كل لفظ له دلالته يجتهد على أن يستعمل ألفاظهم مع مرور الزمن، يبدأ يترقى شيئا شيئا حتى يستعمل ألفاظهم. فإذا معرفة ألفاظ الفقهاء ودلالة كلها، ثم معرفة التركيب هذه الجملة، ثم الحكم. إيش ذكرنا أولا؟ الألفاظ. ثانيا الألفاظ يعني قبل التركيب، ثم التركيب، ثم ثالثا الحكم يعني بحسب ما ذكر، رابعا دليل الحكم قد يكون راجحا في نفس الأمر وقد يكون مرجوحا. من تعرف الدليل الذي اعتمد عليه في هذا الحكم، لأن معرفة الدليل يعطي ذهن قريحة في استنتاج الحكم من الدليل، على فهم جماعة من العلماء اللي صنفوا هذا أو رضوه مذهبا. الرابع معرفة دليل. الخامس القول الآخر في المسألة بشرط أن يكون قولا قويا. وليس في كل مسألة، يعني مثلا مثل ما كان المشايخ رحمهم الله الأولين يدرسون الفقه عندنا هنا، فيذكر اختيار شيخ الإسلام وفي المسألة اختار شيخ الإسلام كذا، وقد يكون بعدها استدلال أو ترجيح. هل يصح؟ إذا أخذت مثلا عندك باب من الكتاب، بعد ذلك ترجع إلى نفسك باختبار، إذا سمعت هذا الشرح مثلا من شرح الباب من معلم شيخ معالم، أو قرأته وناقشت في أحد العلماء، أو سمعته بواسطة شريط أو نحوه، بعد ذلك تختبر نفسك في هذا الباب. كيف تختبر نفسك؟ تأخذ المتن مجردا عن الشرح وتجتهد في أن تشرح، تغلق مثلا زاد مستقنع تبدأ، تغلق الروض مثلا أو شرح الشيخ من الجميل أو حاشية البليدي أو إلى آخره حاشية ابن قاسم، وتبدأ تأخذ المتن وتبدأ تشرح. فتلحظ في أول مرة أنك في مسائل تصورت وعبارتك كانت عبارة جيدة رضيت عنها، لكن في مسائل أردت أن تتكلم إيش استذكت عندك أسلوب ما عرف، يعني اشتبعت، مع أنك حين القراءة كانت واضحة. مثل ما يأتي في الاختبار تختبر، قبل الاختبار تقول أنا والله فاهم، هذا ما جاء الاختبار استشكلت أو ضعت عليه، كذلك في الفقه. فإذا راجعتها على هذا النحو حاولت أن تشرح فسيكون تقييمك لنفسك شيئا فشيئا بهذه الطريقة تقوى مدارك، المدارك قوة الذهن يقوى. ثانيا يقوى تعبيرك، تعبير عن المسألة بلغة العلم يقوى. ثالثا يكون لسانك متحريا في الألفاظ، لا تأتي إلى المسألة تذكر بالمعنى، يعني تذكر بما يدل عليها بحسب ما تفهم، تكون دقيقا في اللفظ فتعبر بتعبيره، تعبر بلغته شيئا فشيئا بحسب. انت والله اخذت 50 مثلا عند نفسك استشكلت مسائل تعيدها ثم تكرر مره اخرى حتى يكون عندك تجربه. هنا في وانت تسير على هذا تاتيك مسائل فيها نوع يعني لك رغبه في ان تطلع على الكلام فيه، فهذا لا بأس هنا أن تذهب إلى المطولات مثل المغني في الفقه أو مثل المجموع أو نحو ذلك، لكن ما يكون دايما نفس الباب كله تطالع، لا، في مسائل تختارها تطالع في ذلك. لماذا؟ لأن الكتب المطولة هذه كتب سائحة، والكتب المختصرة مجموعة، تناول المجموع أسهل من تناول المبسوط أو السائح. لماذا؟ لأن هذا لم تجد في المغني أصعب من الزاد. طبعا واحد يجي يقول والله الزاد عبارته كذا والمغني كلها هذه لو كانت تمشي معها بالسجي ثلاثة. لكن الواقع أن المغني بالنسبة لطالب العلم المبتدئ مضر بخلاف مثلا المختصرة، لأن المختصر يعود العقل على نوعية معينة من التعامل مع الكلام الفقهي، يعوده على الحصر، يعوده على عبارة من لفظين ثلاثة، يعوده على مبتدأ وخبر، يعوده على شروط، يعني يشكل الذهن. أما ذاك فيكون مبسوطا، والمبسوط هذا الذهن يقرأه بشهور يمشي، ثم بعد ذلك ما يتربى عنده إلا يتذكر من المسألة فيها أقوال، أما العبارة والإدراك ما تربى عنده. ولهذا كان الله يغفر له الشيخ عبد الوهاب حفيظي رحمه الله تعالى يقول الموفق، يقول الموفق صنف في الفقه كتبا أربعة، للابتدائي هذا تعبير الشيخ رحمه الله سمعته منه، وللمتوسط وللثانوي وللجامعي. وصنف للابتدائي يعني أول ما يبتدئ العمدة في الفقه، وصنف للمتوسط المقنع، وصنف للثانوي يعني تقريب الفهم، وصنف للثانوي الكافي، وصنف للجامعي المغني. ولاحظ عمدة مقنع كافي ثم مغني، والغناء ما يبقى واحد عمدة. لكن هذا لا بد يمشي على هذا النحو، لا بد أن يكون عندك تسلسل. فإذا القراءة المطول دائما هذا غلط، وتركه دائما أيضا غلط. لماذا؟ لأن المطولات في الإسهاد ما يحل بعض المشكلات. فأحيانا مثلا يأتيك قول لم تفهمه، ما فهمت القول أصلا، كيف تحل المسألة؟ ما فهمت ولا عندك أحد من أهل العلم، اتصل شوف ما لقيت أحد، كيف تفهم هذا القول بالفقه، بالفقه بخصوصه؟ فذهب إلى الخلاف. إذا لم تفهم قولا من الأقوال اذهب إلى الكتب التي فيها ذكر الخلاف. بمعرفة الأقوال المختلفة يتضح لك المراد بالقول الذي استشهدته، هذه مجربة ونافعة جدا في حل مثل هذا. على كل حال هناك يعني عدة أشياء أخرى، لكن ربما يحتاج الكلام عليها إلى طول، مثل كلام يعني مراتب كتب الحنابلة، لماذا اختاروا الكتاب دون الكتاب، كيفية الدمج بينها، وهل يسوغ لطالب العلم أن ينوع مثلا عند أحد العلماء من الزاد، وعند الثاني من منار السبيل، وعند الثالث من كذا. هذه كلها أشياء تحتاج إلى أجوبة، لكن تحتاج إلى مزيد من الوقت. نكتفي على قدر طلب في درس النحو وأصول الفقه، نظرا لأن هناك ضعف في هذين العلمين الشفوى، يعني لعله يكون في دروس النحو لبعض إخواننا المشايخ الدكاترة في الجامعة، ربما يكون في هذا الفصل. لو تتبعتم الدروس يمكن تجدون إن شاء الله. يقول سمعنا أنكم ستقيمون دروسا تربوية في جامع الملك خالد بن الحمام، فهل هذا السماع صحيح، السماع صحيح، أكيد صحيح، لكن هذا الخبر صحيح؟ لا، الخبر نعم صحيح في عمل دروس تربوية عامة، دروس عامة ربما تكون كل أسبوعين، لكن المسجد لم يحدد بعد، لا ندري هل تكون في هذا المسجد أو في مسجد الملك خالد أو في مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية. إلى الآن ما قررت في هذا، أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الثلاثة فتوى واقعية والثلاثة تزداد مؤقتا وبعدين تزيد إن شاء الله.